الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فجزا الله وآل محمد خيرا على هذه المقدمة وجزا الله الجميع خيرا على هذا الحضور ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها المسلمون يقول ربنا في كتابه الكريم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية معها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية من تفسيره ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه فيمن ترون هذه الآية نزلت فقال الله ورسوله أعلم فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين إن في نفسي من هذه الآية شيئا. قال يا ابن عباس قل ولا تذكرن نفسك. فقال يا أمير المؤمنين إن هذه الآية ضربت لرجل لعمل رجل. قال وأي رجل يا ابن عباس؟ قال ضربت لعمل رجل عمل بطاعة الله عز وجل. ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذا الأثر وتبين ما في هذه الآية من المثل لمن بدل سيره إلى الله جل وعلا واستبدل مكان الحسنات السيئات فكان في موطن أحوج ما يكون من الحسنات والعمل الصالح ولكنه لا يقدر على ذلك كما قال رحمه الله هذه الآية ضرب الله عز وجل لنا فيها مثلا عظيما ينبغي لنا أن نستفيد منه وأن نستعين به وأن نهتمه. رجل عنده جنات، عنده حديقة رمان فيها الثمار، فيها الأعناب، فيها النخيل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ قال ما أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. كان يأكل بهذه الحقيقة ويصلحها ويبني ثمارها وينتفع بها، فلما كبر سنه وشال رأسه واحتزل ظهره وله أقصار كما أخبر الله عز وجل في الآية صغار لا يقومون المقام ولا يأكلون حملا، أرسل الله عز وجل على هذه الحديقة والجنة إعصار فيه نار فاحترقت وانتهت، فصار هذا الرجل لا يستطيع أن يعمل فيها وأن يعيدها كما كانت وكما كان يعمل فيها في شبابه وفي قوته وصحته، وليس له من يخلفه من أبنائه وأطفاله، فصار متحجرا. وهكذا الذي يستقيم على شرع الله عز وجل فبرة من الدهر وبرهة من الزمن، ثم ينقلب على عقبيه ويترك الخير الى الشر والحق الى الباطل، فاذا ادركه الموت وانتقل من الدنيا الى الاخره يتمنى ويتذكر تلك الايام الماضيه التي كان يعمل بها الصالحات. ايها سبحانكم ان تكون له جنه يهدو جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعقاب فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تتذكرون. هذا تذكير لنا وتحذير لنا عباد الله من ان نكون كحال هذا الرجل الذي فقد زرعته وثمارها وما فيها من الخضر وما فيها من الاعناب، ثم صار في موطن لا يتحصل على شيء. ايها المسلمون، ما اكثر الشبهات وما اكثر الشهوات وما اكثر الشرور التي تبعد العبد عن دينه وعن طاعة ربه سبحانه وتعالى، والتي تقطعه في طاعة الله تقطعه من عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر يمينا انظر شمالا في أصحاب الأمة الإسلامية، لا ترى إلا منحرفا عن الحق مبتعدا عن الخير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كم من الناس الذين ربما خرجوا من الإسلام إلى النصرانية إلى اليهودية إلى الإشراك بالله جل وعلا، كم من الناس كانوا محافظين على الصلوات فتركوها، كم من الناس كانوا على التوحيد فضيعوه، كم من الناس كانوا على السنة ويدعون إليها ومن حملتها وإذا بهم يتخلفون عنها ويقدمون فيها. كل ذلك بسبب الشرور والشهوات والشبهات والعقبات التي تحتمل لهذا العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى، فتعوقه عن الحق وتعوقه عن الهدى وتعوقه عن الخير. وكان الواجب على المسلم أن يسعى إلى الأعمال وإلى الأسباب التي تعينه في سيره إلى الله وفي استقامته على شرع الله، إن الله جل وعلا
ما خلق العباد الا لطاعته وتوحيده وعبادته، والاستمرار على ذلك الى ان يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ويقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فالعبره ان يموت المسلم على الخير، وان يموت على الطاعه، وان يموت على الاستقامه، وان يموت ولم يغير ولم يبدل مما امره الله جل وعلا وحكم عليه واوجب عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عن مولى، قال عليه الصلاه والسلام: اذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا استعمله، قال: وكيف يستحمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه الى عمل صالح بين يدي موته ثم يتوكل عليه. يوفقه الى عمل صالح بين يدي موته ثم يتوكل عليه. ليست العبره ان نعبده دهرا ثم نترك، ان نستقيم فتره ثم نتخلى، وانما العبره ان نموت على السنه، ان نموت على الاستقامه، ان نموت على الدين. ولهذا قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اعظم كرامه يعطاها الانسان دوام الاستقامه. وكم ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، من الاسباب التي تعين العبد في الاستمرار على الخير والمداومه عليه والثبات عليه، وهكذا المراقبه فيه كم ترى في القران والسنه. ولو اننا رجعنا الى القران والسنه لوجدنا بنيتنا ووجدنا ما نعمله وما نستعين به باذن الله تبارك وتعالى في سيرنا الى الله عز وجل. ايها المسلمون عباد الله، نذكر في هذه اللحظات بعضا مما ذكر الله سبحانه وتعالى من اسباب الثبات ووسائله على دينه القويم وصراطه المستقيم الذي شرعه لعباده سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. من اعظم ذلك الاعتصام بالكتاب والسنه، العمل بالقران، العمل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، تعظيم ذلك ظاهرا وباطنا، تدبر القران، قراءته، حفظه، العمل به، الانشراح لاحكامه واوامره، الرضا بجميع احكامه. فإن من كان كذلك حل به أن يعينه الله وأن يسدده الله وأن يوفقه الله وأن يثبته الله. ولهذا قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل للهداية، القرآن نزل للاستقامة، القرآن نزل للتثبيت، القرآن نزل لتقوية الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. كان الذين عليه الصلاة والسلام تعتريهم مواقف شديدة وعصيبة، فينزل القرآن بتثبيته، وينزل القرآن بتأييده، وينزل القرآن بتشديده عليه الصلاة والسلام. جاءت الى الجمرات كما في الصحيحين من حديث كل من عند الله: وقد تاخر الوقت ونزول الدين، فقالت تلك المراه ما ارى شيطانا الا قد، فقال انزل الله عز وجل: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تثبيت من الله. ولما ساله اليهود عن الروم ولم يكن عنده علم عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك في الصحيحين عن ابن مسعود ان الله جل وعلا: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بجانب الكعبه، فقال ابو جهل: اياتي محمد ويعسر وجهه بالتراب بل إن أطهركم وأنتم تنبوكم ولكن العزة لن جاء يعسر وزنه لأطعن على رقبته. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودعا يصلي وبينما هو ساجد إذ قام أبو جهل ليفعل ما يريد فمشى أصحابه وإذا به يستوي بيديه ويرجع إلى الوراء والقهقراء فقال له ما لك يا أبا جهل ما الذي أصابك؟ قال إن بيني وبينه خندقا للنار إني رأيته يرمى أجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو جنى لتحطمته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى الآيات. إذا فالقرآن نزل تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا من اعتصم بالقرآن والسنة نجا حين يثبت الناس وحين ينصرف الناس عن الخير والهدى. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون استفهام إنكار من أين يدخل عليكم الكفر؟ من أين يتورط عليكم الكفر والإنكار والقرآن بين أيديكم؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد تكفر الله عز وجل لمن أخذ القرآن أخذا صحيحا ظاهرا وباطنا بصدق وإخلاص أن يعينه الله وأن يسدده الله وأن يوفقه الله. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله من حديث علي بن عباس رضي الله عنه انه قال تكفر الله لمن حفظ القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا والا يشقى في الاخره. اذا اراد العبد ان يبقى على الخير وان يبقى على الدين فعليه ان يعظم الكتاب والسنه وان يتعلم الكتاب والسنه وان يحفظ ما يسر الله عز وجل له من الكتاب والسنه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج على أصحابه كما عند أبي داود من حديث أبي شهيب فقال إن هذا كتاب الله طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله لن تضلوا ما تمسكتم به أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. ثم قال عليه الصلاه والسلام كتاب الله ثم ذكر حقها كتاب الله ورغب فيه. اذا هذا من الاخبار العظيمه التي تعين العبد على استقرار الاسلام. فان القران نزل لتثبيت اهل الايمان ولتقويه عزائمهم ولتبصيرهم بدين الله تبارك وتعالى. فهذا من اعظم الاسباب. ولهذا فانك ترى من ينحرف عن الاسلام وينحرف عن الخير وينحرف عن الهدى انه فقد العنايه بالقران والسنه بقدر بعده وبقدر اعراضه يكون قد ابتعد عن الكتاب والسنه وعن تعظيم الكتاب والسنه وعن تعظيم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المؤمنون ومن تلك الاسباب العظيمه الخوف من الله جل وعلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. فانه اذا كان العبد يخاف من لقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى فان ذلك يكون مانعا له من ان يتفرق الى الشبهات والشهوات ويصرف عن الخير والهدى من استخدم الخوف من قلبه فإنه بإذن الله حتى يجيبه يجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء يجاهدها على الطاعات يجاهدها على الاستقامة. ولهذا قال الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت وهو في صحيح المسلم من أئمة الصالحين في شيخنا مرتضى رحمه الله أنه قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال ومن منازل إياك نحن وإياك نستعين منزلة الخوف من الله جل وعلا وهي من أعظم المنازل وأجلها وأنفعها للقلب وهي فرض عين على كل أحد. ثم قال رحمه الله قال ومنزلة الخوف القالي وقلب العبد في هذه الدنيا في منزلة الطائر. قال في المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه فإذا سلم الرأس والجناحان فالطائر زين الطيران وإذا انقطع رأسهما وإذا فقد الجناحين صار عرضة لكل صاعد وكاسر. إن الخوف من الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تكون بين العبد وبين أن يرجع إلى الوراء وبين أن ينحرف عن الحق وبين أن ينحرف عن الهدى وبين أن يترك الخير الذي كان عليه وينقلب على عقبيه. الخوف من الله من أعظم الحوادث التي تدفع العبد إلى الأمان وإلى الخير وإلى الحق وإلى منافسة النفس ومجابهتها. ألم تسمع قول الله جل وعلا وهو يذكر لنا تلك القصة العظيمة في كتابه الكريم وهي قصة يوسف عليه السلام يوم أن حصل له من ذلك البلاء العظيم وتلك العواقب التي كانت تريد أن تدور بينه وبين طاعة ربه وبين طاعة عبده سبحانه وتعالى. لكن لما كان دائما وأبدا مع الله وخائفا من الله ومن عذاب الله ومن عقوبته سبحانه وتعالى فإنه صبر وتحمل. قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هل لك؟ قال معاذ الله. الرجل في بيت تلك الملكة امرأة العزيز والغالب أنها تكون من أجمل النساء وفي دار الملك. قال وغلقت الأبواب. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في تفسيره قال أقلها ثلاثة لأنه قال الأبواب ولم يقل الباب أقلها ثلاثة. إذا فدواعي الفتنة والمعصية موجودة. لكن يوسف عليه السلام قال إني نخاف الله. إذا سولت نفس العبد له أن يرجع إلى الوراء وأن يبتعد عن الحق وأن يترك الخير يتذكر لقاء الله يتذكر الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تذكر عبد الله كلما سولت لك نفسه أن تقع في معصية أو تقع في بدعة أو في مخالفة أو في شراء أو في شر تذكر الخوف من الله جل وعلا. تذكر أنك مسؤول وأنك موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وأنك مأمور بطاعته وبملازمتها وبالصبر عليها حتى تبقى. تذكر أن أيام الدنيا قليلة ومحدودة ثم تنتقل إليه وتقف بين يديه ويسألك عن هذا الدين العظيم إن كنت قد ضيعته وعن هذا الإسلام القويم الذي شرعه لك سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله ومن أعظم الأسباب أيضا من أعظم الأسباب أن يعلم العبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول لنا ولا تحول من معصية الله إلى طاعة الله إلا بالله. ولا قوة لنا على الاستمرار على الطاعة والاستقامة إلا بالله. فإذا علم العبد ذلك فإنه يصل له من فضل الله إلى الله وأن يتجه إليه إن الله سبحانه يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فإن من لم يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى يقبل ويصرف ويستعد ويضيع ويجري ويسير، لأن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولهذا إذا رأس في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا عليه من الثبات، ما كانوا عليه من الخير، ومع ذلك فإنهم يستجيبون إلى الله في سرائهم وفي ضرائهم وفي سائر أحوالهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما يكرر قوله: يا مصرف القلوب صبر قلبي على طاعته. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو: يا مصرف القلوب صبر قلبي على طاعته. وكان يقول: يا منبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا رسول الله اتخاف علينا؟ قال عليه الصلاه والسلام: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رواه احمد بن حديث النواصي بن وجاء من حديث عائشه وجاء عن غيرهما. اذا فيلتفت العبد الى ربه فانه لا عون له ولا توفيق الا من الله، فهو الذي يعين العبد وهو الذي يخدم العبد وهو الذي لا يدفع عنه وهو الذي يعينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام معلما لهذا الجبل رضي الله عنه، قال له: يا محمد والله اني لاحبك ما اجد ان جبر كل صلاه مكتوبه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابو داود: لا شكر للعبد ولا يستمع ان يحسن العباده ولا ان يقوم بها ولا ان يستمر على الطاعه الا باذن ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس: رب اعني ولا تلن علي، رب اعني ولا تلن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، واجعلني ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطراعا اليك مقبلا او مريبا الى اخر الحديث. اذا فيستجيب العبد الى ربه ويستعين به سبحانه وتعالى. ألسنا نكرر في كل صلاة في كل ركعة من فضل ونفل، ونحن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تقوم العبادة إلا بعون الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا فإن الأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه أن يعينهم وأن يثبتهم وأن يشددهم وأن يوفقهم. ومن هداه الله وفقه الله وثبته الله فإنه لا يضره شيء، لأن الله عز وجل معه ولأن الله سبحانه وتعالى مشدده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال وحديث أبي هريرة في البخاري قال: قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بالليل احب الي مما افطرته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اجبته، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعذني. كل هذه الكرامات لمن؟ لمن؟ ولأن الله سبحانه وتعالى مسدده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال وقد حديث أبي هريرة في البخاري قال: قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بيمين أحب إلي مما افطرته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذني. كل هذه الكرامات لمن؟ 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 لمن توكل على الله واعتمد على الله وتضرع إليه سبحانه وتعالى. وأقام دينه، يوفق سمعه، يوفق بصره، يوفق لسانه، يوفق قلبه ليصدقه. ومن سدده الله وهداه الله وأعانه الله فقد حاز على خير عظيم ونفع أمين. أيها المسلمون، ومن تلك الأسباب العظيمة أن يكون العبد على قناعة، أن يكون العبد على قناعة أنه على الحق والهدى، أن يكون العبد على قناعة أنه على الإسلام الصحيح. إنه من كان كذلك فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يتجاوز الصحابة ويعرض عن العراقيل ويستمر في الطاعة. وأن من كان متشككا ومرتابا فسرعان ما يتعثر وسرعان ما ينقلب وسرعان ما يتأرجح. ولهذا فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أهل التفسير: المراد بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. فالله جل وعلا وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام حين ارسله بالهدى ودين الحق ان ينصره وان يعين وان يمكن له وان يعلي كلمته، وهكذا من اتبع سبيله واقتدى اثره وعمل بسنته فانه باذن الله جل وعلا يعان وينصر وان قتل وان ابتلي وان اصابه ما اصابه. فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. ولهذا قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه: الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اذا كان العبد على يقين وعلى بصيره وعلى قناعه انه على دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فانه لا يضر شر من شر وغضب من غضب. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام مبينا هذا الجانب العظيم وهو يعلم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يوم ان ركب معه على تلك الدابه فقال له: يا عبد الله بن عباس اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه ينبغي لنا ان نؤمن بهذا الحديث العظيم، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامه باجمعها من المشرق الى المغرب من الشمال الى الجنوب لو انهم اجتمعوا على ذلك ان ذلك لا يضر المؤمن ولا يكفرهم عن الخير والطاعه والاستقامه والهدى، فليجدهم ذلك ثباتا واصرارا واستمساكا. ولهذا عباد الله ينبغي لنا ان نكون كذلك، ان نكون كذلك ولا يكون العبد كذلك الا اذا توقع من الكتاب والسنه، الا اذا توقع من علم الكتاب والسنه، الا اذا كان مع الكتاب والسنه ظاهرا وباطنا في اقواله وفي افعاله وفي معتقداته وفي عباداته وفي معاملاته وفي كل ما ياتي ويده، فانه ان كان كذلك فانه يراها مكرمي. ولهذا فان الله جل وعلا يقول عن نبيه ابراهيم عليه السلام: ان ابراهيم كان امه، ان ابراهيم كان امه، أن يعبد الأمة بالخير والاستقامة والتوحيد، يعبد الأمة بالثبات، يعبد الأمة بالدعوة إلى الله، يعبد الأمة بالخير. ولهذا عارضه قومه وأعرضوا عنه وشكوه وشتموه ووقعوا فيه، بل أقرب الناس إليه أبوه لما دعاه إلى التوحيد أعرض عنه ولم يجد مع أنه طلب الطلاق. فتلك العبارات الجميلة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة مريم وفي آخر تلك المحاورة يقول له: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني بليا، الكل مصدر القريب والبعيد، بل ما يفتح بذلك، بل حرموا النيران واوقدوها وجمعوا جموعهم وحشدوا حشودهم لاجل القضاء على هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. فهل رده ذلك؟ وهل صدقه ذلك؟ وهل صدقه ذلك؟ لا والله، بل انه صبر ووفقه الله واعانه الله وفرج الله جل وعلا عنه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، لكن العبره ان يكون العبد على ثقه، العبره ان يكون العبد على يقين، العبره ان يكون العبد على بصيره وعلى ثبات عظيم، حتى لا تبكى وحتى لا ينحرف وحتى لا يتخلى عما كان عليه من الخير. ومن الاسباب العظيمه وهي كثيره، وانما نذكر شيئا يسيرا منها، من الاسباب العظيمه ان نعظم الحق، ان نعظم الحق، فان من عظم الحق ورفعه رفعه الله ووفقه الله عز وجل وسكنه، وان نعلم امورنا كلها على الكتاب والسنه، فما وافق ذلك فحي هلاك، وما اعرض عن ذلك فلا عبرة به، فلا عبرة به، لان الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. ويقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ما يقترب للعبد في دنياه وفي دينه ينبغي له أن يعرضه على الكتاب والسنة، وأن يعظم الكتاب والسنة، وأن ينظر ما كانته من الكتاب والسنة. فإن كان موافقا للكتاب والسنة فهذا الذي أمر العبد باتباعه والتزامه والعمل به والاستقامة عليه. ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بابا عظيما فقال فيه: باب ما أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذه الأرباب من دون الله. ثم ذكر عبد الله بن عباس حين قال: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال ابو بكر وعمر. وهذا الاثر لهذا النصر يقول شيخنا مقبل رحمه الله: لا اصل له لكنه ثبت وصح بلفظ: ما اراكم الا سيعذبكم الله. اقول لكم قال رسول الله، وتجيئوني بابي بكر وعمر، وفي رواية أراهم سيحلفون. أقول لهم قال الله، قال رسول الله، ويقولون قال أبو بكر وعمر. هكذا كان الصحابة، هكذا كان أهل الحق يعظمون الحق ويرفعونه فوق رؤوسهم ويقدمونه على كل رأي وعلى كل قول وعلى كل فكر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقومي عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي الإسلام. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة في الشر، لعله يرد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. هكذا يقول الإمام أحمد مع تعظيمه لسفيان الثوري رحمه الله الذي كان يلقب بأمير المؤمنين الحديث، لكن الحق أرفع من سفيان وأرفع من أحمد وأرفع من الكون كله، لأن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ولا هذه السنة إلا بالحق ولنصرة الحق والدفاع عن الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر في مقدة وهو حاج، فقال له: يا ابن عمر، سأله عن البقعة في الحج
وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينهى عن شفعته في الحج، فقال له بسرعة، فقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يتحدث في زمن أبيه، وأبوه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ينهى الناس عن الركعة، فقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عبد الله، لكن أباك ينهى عن الركعة. فقال له يا فلان، أرأيت إن تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك عمر، فأي قول يؤخذ؟ أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قول عمر؟ أم قول عمر؟ ينبغي للعبد أن يعظم الحق وأن يجعله في قلبه معظما، فإن هذا ذلك ثبته الله وأعانه الله وثبته الله، وإن كان يقدم الآراء والأهواء والشهوات والشبهات على الكتاب والسنة فإنه سيفلت سيفلت ويضيع ويضيع. ولهذا انظر إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من تحقيق الحق ومن العمل به ومن تقديمه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كما في الصحيحين. فقالت ولده بلال: والله لا منعهم معاراة للدليل. وربما كان عنده تأويل أو شبهة لأنه يخاف على نسائه، ربما من الجدل، فقال والله لا منعهم. فقال أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول والله لا نمنعهم، والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا، هكذا المعظمون للحق لا أكلمك أبدا. جاء خالد الصحيح أن عبد الله بن عمر استمر في هجران ولده حتى كان في آخر حياته، ولما كان في موضع الموت دخل على عبد الله بن عمر وطلب منه أن يتسامح من ولده وأن يعفو عنه، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. كل ذلك تعظيم للحق وتعظيم للقرآن وتعظيم للشرع. وعبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الهزل أي الحصى، وقال إنه لا يبقى، إنه لا يقيم الصليب، ولكنه يقطع العين ويكسر السن. فرأى بعض أهله يهزل فحدثه بالحديث، ثم مر عليه مرة أخرى وإلى به يهزل، فقال: أحدثك عن رسول الله ولا تزال تخلف، لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. أيها المسلمون عباد الله، أسباب الثلاث كثيرة وهي مذكورة في الكتاب والسنة، وهي كثيرة ومكثفة، لا تكفي المحاضرة ولا محاضرات في هذه الأسباب، ولكن من تلك الأسباب النظر في سير الأنبياء والمرسلين والنظر في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ذلك مما ينبغي عزيمة العمل ويجعله يصدر نفسه على طاعة الله جل وعلا. قال الله سبحانه لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك بجانب الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لما ذكر أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس، وهو أذكر مشهدا من مشاهد عرفات القيامة، قال: عرضت علي الأمم، أو هو يذكر أحوال الأنبياء، فقال: عرضت علي الأمم. ثم ذكر الأنبياء والمرسلين، وأن منهم من يأتي ومعه الرأس، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان، ومنهم من يأتي وليس معه أحد، بل من الأنبياء والمرسلين من قتل. قد قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. ومع ذلك لم يعقهم ذلك، ولم يصرفهم، ولم يجعلهم شيئا أو يسرون. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل للهدى ودين الحق الذي هو قدوتنا وقدوتنا وامرنا باتباعه عليه الصلاه والسلام. اقرأوا سيرته، انظروا ما حضر له عليه الصلاه والسلام من العداوه، من الاذيه، من العقبات والعراقيل من كفار قريش، احدهم ياتي ويخلقه ويريد قتله، والاخر ياخذ سند جذور ويضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاه والسلام، والثالث يسبه، والذي بعده يقول ساحر كذاب ساهم مجنون، ومع ذلك كله لم يجعل ذلك ولم يحرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا، بل استمر وصبر وثبت ودعا الى الله وجعل يتخلل جميع الناس واذواقهم ويقول له: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله افلحوا. ابو لهب والده ويتابعه الحجاره والمراهمه حتى يمضي شعبيه ويقول: لا تصدقوه، انه كاهن، انه كذاب، انه عقيم. ومع ذلك يكبر ويقول: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ولما اشتد الاذى وارتدت العداوه وحصل له ما حصل شرع الله له وأذن له ان يهاجر الى المدينه، ثم ذلك من اجل اقامه الدين ومن اجل تبليغ الدين ومن اجل امر معروف النهي عن المنكر ومن اجل هذا الاسلام الذي وصى الينا صافيا نقيا. فمرض النبي عليه الصلاه والسلام صارت تاركا لذلك وتاركا لعشيرته وتاركا لوطنه وتاركا لامواله مهاجرا الى الله سبحانه وتعالى. خرج حتى بلغ الزوار كما في حديث عبد الله بن علي الحمراء وهو في صحيح مسلم شيخنا رحمه الله، فالتفت الى مكه ثم قال: والله انك لاحب ارض الله الي، ولولا ان قومتي اخرجوني كما خرج اخرجوه من وطني ومن دياره، وهو رسول الله وهو احق الخلق الى الله وهو اكرمهم عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا اخرج وطردي وحصل له ما حصل، فخرج لمكه مهاجرا الى المدينه لاقامه دوله الاسلام. لم يكتفي المشركون بمطالبته وحذيتها، بل ارسلوا خلفه من يطالبه بطريقه، وجعلوا جيشه مئه من الابل لمن باع به حيا او ميتا. فمكث من ذلك الغار ثلاثه ايام، مكث ثلاثه ايام، جاء المشركون فلما اقتربوا من باب الغار نظر ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدمه لابصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما الا تنصروه فقد نصره الله. اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. فايده الله ونصره الله واقام دوله الاسلام، ما هي الا سنوات قليله، عشر سنوات، واذا به يرجع الى مكه فاتحا لها التي كانت حقرى دار الكافرين والشرك والاصنام والاوثان، فرجع اليها فاتحا وقائلا وداعيا الى توحيد الله تبارك وتعالى، جعل يهدم الاصنام بعطاء ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. انظر الى سيرته عليه الصلاه والسلام، انظر الى سير الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فهذا موسى عليه السلام دعا الى الله، ولما دعا فرعون الى الله سبحانه وتعالى ما كان من فرعون الا ان اعرض عنه وتكبر واعرض وجعل يسخر ويستهزئ، فما ربكما يا موسى، ما ربكما يا موسى على وجه الاستهزاء والسخريه، وترك يقول: انا ربكم الاعلى. ثم حدد حدوده وجمع جموعه لمطاردة موسى والقضاء عليه، فخرج موسى عليه السلام فارا بدينه ومن كان معه بني اسرائيل. فلما بلغ قريبا من البحر قال الله جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لمدركون البحر أمامهم البحر أمامهم وفرعون جنده من خلفهم لا محيط لهم ولا مفر قال أصحاب موسى إنا لمدركون فماذا كانت إجابة هذا النبي الكريم الذي وثق بربه سبحانه وتعالى وارتبط به جل وعلا واعتمد عليه سبحانه في السراء والضراء وتوكل عليه وعلم انه لن يضيعه قال كلا ان معي ربي سيهدين ان معي ربي سيهدين من كان الله معه تعالى من كان الله معه فضل عنه من كان الله معه سدد من كان الله معه حفظه ولهذا كما سمعت في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله بالحفظ جاه وإذا سألت فاسأل الله قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن يغلبكم بعصاك البحر فانطلق فكان كل الفرق كالطود العظيم الآيات فأنجاه الله جل وعلا وأراق فرعون وموسى معه فعلينا عباد الله أن نقرأ في سير الأنبياء والمرسلين وأن نقرأ في سير الصالحين بين ذلك من أكبر العون الذي يشجع العبد على أن يستمر على الطاعة وعلى أن يثبت على الإسلام وعلى أن يستقيم على الدين وعلى أن يستمر على ذلك حتى يتوفاه الله جل وعلا ومن أهم الأسباب يا عباد الله أن نقبل على طاعة الله جل وعلا وأن نبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى ينبغي لك عبد الله أن تعلم أنك إن فاتك في الخير وأقبلت على العمل الصالح وأقبلت على الطاعات فإن الله جل وعلا لن يضيعك ولن يضيعك ولن يخيب سعيك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تروا بالأعمال فتنا فأرضى علمين المؤمن يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا رواه مسلم حديث ابي هريره فإذا أتى العبد على العمل الصالح وعلى الطاعات وعلى العبادات وابتعد عن المخالفات وعن السيئات فإن ذلك من أكبر العون الذي يأثم على توفيق الله وتسديده سبحانه كيف لا والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويقول سبحانه أولا كان ليسوا تحتينا وجعلنا له نورا يمشي به جنات كمن بدلهم بظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين من كانوا يعملون وينبغي للعبد ان يعلم انه من انحراف عن الحق الى الباطل ان ذلك بسبب تقديره وبسبب ذنوبه وسيئاته وبسبب خلل ينبغي له ان يفتش عنه وان يقضى فيه ولهذا قال الله جل وعلا واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤمنوني وانتم تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فاذا رايت العبد يتخلف عن الخير كالشر فاعلم ان تعلم انه ينطوي على الذنوب وعلى السيئات ومع على مخالفات قد تكون ظاهره وقد تكون فيما بينه وبين الله جل وعلا ولهذا قال الله سبحانه فان تولوا فاعلم اننا نريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الامام الترمذي من حديث ابي سعيد وهو في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين قال ان قوما يامرون ويكذبون فتعجبهم انفسهم ويعجب بهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فالحذر الحذر من الذنوب الحذر الحذر من السيئات فان الذنب يضر الاخر وما يدري العقل الا وهو اسير ذنوبه وسيئاته فان ارجع فتنغلق عليه الامور فيرى الحق باطلا والباطل حقا والسنه بدعه والبدعه سنه والتوحيد شركا والشرك توحيدا ينبغي لنا ان نفتش عن عيوننا وان ننظر في قلوبنا واعمالنا اين نحن من العمل الصالح اين نحن من الاستقامه اين نحن من الطاعات اين نحن من العمل بالكتاب والسنه فان العوده اذا انحرف واذا ترك من الخير ووقع في شيء من المعاصي والمخالفات وان كان لا يطلع عليها احد من الناس فانها من الاسباب التي تبعد ومن الاسباب التي تبعده عن طاعه الله تبارك وتعالى أيها المسلمون عباد الله، أسباب الصلاة كثيرة وهي مذكورة في كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله محاضرنا الشيخ السيد الحطيب خير الجزاء. والله إن النفوس كانت تحب أن يستمر في كلامه، فإن الكلام حين أن يكون منزله الكتاب والسنة ويزين بما يذكر عن السلف من الأقوال والمواقف، فإن النفس لا تمل من سماعه. ولقد من الله على محاضرنا بأسلوب نسأل الله أن يرزقنا وإياه بالإخلاص والسلام، ونقول له كما يقول الشاعر: كرر علي حديثكم يا شادي، فحديثكم يجلي الفؤاد الصائم. ونرجو منه أن يكرر زيارة لعل الله أن ينفع به إخوانه ممن سمع خطابه من الإنس والجن والذكور والإناث، ولا ضر أن يكون على هذه الفصاحة وهذا البيان وهو متسلل متخرج من خير معهد على هذه الأرض في هذا الزمان، معهد دمنات، معهد دار الحديث بدمنات، تلكم الدار التي يخطب في مسجدها قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. ومن أعظم الأمثلة التي تليق بدار الحديث وبدمنات قول الله حين انضرب بكلمة التوحيد مثلا بالشجرة الطيبة التي أمرها ثابت وفضلها في السماء تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها، فدار الحديث لأنها دار التوحيد والسنة، هي شجرة طيبة أمرها ثابت بثبات التوحيد والملتقى الذي بنيت عليه أو الذي بنيت عليه، وفضلها عالي في السماء بغلو الهمة التي تربت عليه أو تربت عليه أولادها وتلاميذها ومن كان فيها، ويكون في دمارها كل حين لثبات القائمين عليها على التوحيد والسنة والعلم والتعليم. وهكذا على نتقلات المراتب أهل السنة والجماعة التي بنيت على منهج السلف، دائما تخرج للأمة دعاة من الرجال والنساء ينفع الله بهم والمطر أينما حلوا نفعوا، فدعاة أهل السنة والجماعة سلامهم نور، لأنه مستقى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء، ونفعنا وإياه وإياكم بما سمعنا من الخير وبما سمعنا من الإشادات والتوجيه، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم على الحق حتى نلقاه يوم الأرض وهو راض عنا، إنه سميع وقريب مجيب الدعوات. وهذا المجلس المبارك الذي يعقده أبناؤكم وإخوانكم أي شجار في جامع الاستقامة السلفي مستمر بإذن الله بكل أسبوع، وسيكون في الأسبوع القادم في هذا المسجد أيضا، وفي الخميس كالمعتاد وسيكون في المحاضرة في الأسبوع القادم بإذن المولى جل وعلا للأخ الفاضل فاضل المصابي أحد طلبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله بن الصابي الأجلي. وما أجمل الجلوس مع طلبة العلم والذهاب إلى الله، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ويثبتنا وإياكم على السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الله يرحمه.